بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هناك ملاحظات قبل البحث أيها الأحبة لتوضيح الموضوع. أمور في هذا الكون احيانا تكون غائبة عن اذهاننا، فممكن ان يقربها الواحد منها لننظر الى طريقنا بشكل صادق وصحيح. الاسلام دين الفطرة، ودين الفطرة هذا يشدنا في كل جزء في هذا الوجود. يعني نحن نعيش في الارض ولكن لسنا بمعزل عما يجري في كل هذا الكون، بل ان كل ذرة وكل مخلوق من هذه الكائنات له علاقة وارتباط بنا، شعرنا بذلك او لم نشعر. يدل على ذلك وتدل على ذلك الملاحظات التالية. الملاحظة الاولى أن هناك علاقة بين الإنسان وبين بقية الكائنات، وهذه العلاقة تارة تكون ظاهرة وتارة تكون غائبة، تحتاج إلى من يذكرنا بها. نحن نحتاج إلى الطعام لأبداننا، ونحتاج إلى الأمن لأرواحنا. طعام بلا أمن لا لذة فيه، وأمن بلا طعام لا راحة فيه. لاحظ النظام كيف جعله الله سبحانه وتعالى خصوصا بهذين العنصرين، الطعام والأمن. الطعام تحصل عليه بحركة البدن، الأرض تعطيك خبزا، لكن إذا لم تحرث الأرض ما تحصل على خبز. إذا بحركة بدني احصل على رغيف خبز. الامن كيف تحصل عليه؟ هنا عندك بدن حركته، ضربت الارض فحركت الارض فاعطتك رغيف خبز. الامن الحصول على الامن بمثل ما ضربت الارض ببدنك تضرب الايمان بقلبك، يعني تفتح بوابة الايمان. القلب إذا ضرب في مجال الإيمان ازداد إيمانا، فإذا أخذ الإيمان دخل الأمن في هذا الإنسان، فأصبحت قضية العبادة وفلسفة العبادة التي تغيب عن كثير من أفكارنا فلسفتها قائمة على هذين العنصرين، أن العبادة توفر لنا كل حاجات أبداننا وحاجات أرواحنا، أننا لا نكون تبعا لأحد في الأرض أبدا. كما قال الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه:
ان الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق الا ليعرفوه. وهذه الكلمة احفظوها لسيد الشهداء. ان الله عز وجل لم يخلق الخلق او ما خلق الخلق الا ليعرفوه، فاذا عرفوه عبدوه، فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. يعني العبودية لله سبحانه وتعالى لا تجعلني عبدا للآخرين ولا عبدا للشهوات. وهذه المصيبة الآن، 6 مليارات إنسان ارفع لهم نظرة في الأرض الآن وانظروا إليه. هل الإنسان الذي هو عبد لله سبحانه وتعالى رابح أم خاسر في مقابل الناس الذين لا يعبدون الله وقد وقعوا في عبادة الشيطان، وقعوا في عبادة الطواغيت، وقعوا في عبادة الشهوات، وقعوا في عبادة المخدرات، وقعوا في عبادة القمار، وقعوا في عبادة الخمر والزنا والابتعاد عن الخلق والمثل الكريمة؟ فهل هؤلاء حفظوا حياتهم؟ هذا الشاب الذي هو جوهرة ثمينة إذا أخذته المخدرات والخمر والسيارات والشهوات والشيطان حجب عن الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب المتعلقة بالشهوات هي قلوب محجوبة عن الله، والقلب المحجوب عن الله قلب مضطرب خائف قلق. وهذه الحالة التي تراها في العالم اليوم، ويحاولون نقلها إلينا، يحاولون نقلها عبر الإعلام الوافد، عبر المحطات الفضائية الفاسدة، عبر الصحف، عبر الأفلام الخليعة، عبر موائد الجنس وموائد القمار وموائد التساقل والانحطاط. ولكن الله سبحانه وتعالى يلتفت إلى هذا المعنى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إذا اسمعوا كلمة الحسين أيها الأحبة، إن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. لأن أنت تتحرك وتأخذ الطعام، وآمنهم من خوف كذلك، مثلما تحركنا وأخذنا الخبز يجب أن نتحرك لنأخذ الأمن. ومن هنا جاء الجهاد والنضال والكدح والسعي والعمل الصالح، دائما مرافق وملازم للإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن لقمة الحرام تحجبك عن العمل الصالح. الله يخاطب الأنبياء يقول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أنا لاحظ هذا المعنى الدقيق. وإذا الإنسان بإيمانه بالله سبحانه وتعالى عندما يكون مؤمنا، كل شيء في هذا الكون يحبه ويتعلق به، حتى الأرض التي ينام عليها ويجلس عليها ويمشي ويحمل، هذه الأرض تستغفر له. وإذا مات بكت عليه الأرض، في شيء غير المؤمن ما تبكي عليه الأرض، فما بكت عليهم الأرض وما كانوا منظرين. يقول الحق سبحانه وتعالى، أنا لاحظوا هالملاحظات أيها الأحبة كيف بالمقابل هناك جعل الله في نفوسنا في أعماقنا قدرة على التفاعل مع هذه الأجواء قبل أن يكلفنا بعمل. رن جرس التليفون أمامك، رأسا عندك حالة تصور لحظة التفاعل كيف يكون، حالة تصور أن هناك هاتفا يخاطبك، أن هناك شخصا يكلمك، ولكنك لا تدري من هو. فإذا رفعت سماعة التليفون وكلمت عرفت هل هو رجل أم امرأة، هل المتكلم معك عالم أم جاهل، هل المتكلم معك بالتليفون عدو لك أم صديق. لاحظتم كيف
فانتقلت قضية التليفون من التصور اللي عندك في الذهن من مجال الذهن
الى مجال التصديق. صارت عندك عقيدة ان المتكلم عالم يحبك وتحبه.
فانتقلت المسألة الى الوجدان. تحركت عندك امواج الحب لهذا الرجل،
لهذا الانسان المخاطب الذي يخاطبك.
لما صارت القضية بالمجال الثاني في الوجدان، هنا الانسان بفطرته وبما اعطاه الله سبحانه وتعالى من قدرة لا يمكن ان يقف مكتوف اليدين، لا، يجب ان يقوم بعمل.
الان انت تحب الحسين سلام الله عليه، لا يمنعك من حضور المجلس لا مطر ولا تراب ولا حر ولا برد،
تحضر مهما يكون الامر. حضورك هنا لان القضية صارت قضية وجدان. ولذلك المحبة، نفس كلمة المحبة، خذوا هذه المفردة، مفردة الحب، خذوها.
ممكن انك تكتفي بكتابتها، ممكن انك تتصورها بذهنك،
لكن هذا لا يعني شيء.
او تتلفظها، تقول لمن يقابلك اني احبك،
هذا ايضا ما
يعطي المعنى المتكامل للحب الا اذا صار حبا وجدانيا. يعني في اعماقك انت احسست ان هناك محبة تجري في قلبك وفي عروقك وفي مشاعرك لهذا الانسان الذي يبادلك نفس الحب، فصار عندك تفاعل في الموقف. مثل كلمة بحر، الان تكتب كلمة بحر، ما تكتب هذه الكلمة، ما تحكي في البحر، او تقول بحر او تنظر الى البحر، لكن اذا نزلت في البحر عرفت عظمة البحر، يعني عشت قضية البحر قضية وجدانية. لاحظت كيف المسألة؟
ومن هنا الذين يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا نحبه،
الرسول ما يقبل منهم هذا الكلام، يقول اذا كنتم صادقين حولوا هذه الكلمة الى مجال الوجدان، لا تتركوها في التصور والتصديق، حولوها الى الوجدان، فاذا صارت بوجدانكم محبتي يجب ان تتبعون. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والا كل واحد يقول نحن نحب الرسول، المسلمين كلهم يدعون انهم يحبون رسول الله، الذين خرجوا لقتال الحسين ايضا ما فيهم احد يقول انا اكره رسول الله، عمر بن سعد ما كان يقول انا اكره النبي، وبعد وفاة النبي ما رأينا احد من المسلمين ترك الصوم والصلاة، ولكن رأينا انقلابا حصل كما يذكره القرآن الكريم ويذكرنا به، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. نص بالقرآن، هذا ليس حديث، حتى ممكن ان نضعف هذا الحديث او نقول ان الراوي كاذب لهذا الحديث. المتكلم هو الله سبحانه وتعالى يقول ان هناك انقلابا حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والانقلاب لم يحصل لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالصوم ولا بالزكاة ولا بأي شيء، انما حصل بالبعد عن اهل البيت، حصل بمواجهة الحسن والحسين والزهراء، حصل بالهجوم الذي شن على بيت فاطمة، حصل بالحطب والنار الذي احرق به بيت الزهراء الذي كان يقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر على بيت فاطمة ويقرأ قول الله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، الصلاة يا اهل البيت، لان الله امره بذلك، قال وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، واهل النبي فاطمة وعلي والحسن والحسين. فكان يأتي الى باب الزهراء ويقول هذا الكلام. كل ذلك حتى نعرف الامام الحسين سلام الله عليه، لان التاريخ، انا اوجه الان هذه الكلمة لكم جميعا رجال ونساء، وما شاء الله كلكم تحملون ثقافة وفهم وايمان وهذه الوجوه الطيبة أسأل الله لكم كل الخير إن شاء الله. لكن اسمعوا أيها الأحبة، أوجه لكم هذا النداء العاجل. خذوا التاريخ من هذه الليلة، خذوا التاريخ من هذه الليلة واقتطعوا التاريخ، اقرأوا تاريخ الطبري وابن الأثير والبداية والنهاية، تاريخ الخطيب البغدادي، كل التواريخ اجمعوها واقتطعوا 50 سنة التي أحفظت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة 11 للهجرة إلى سنة 61 التي قتل فيها الإمام الحسين. خذوا هذه الفسحة من التاريخ، خذوها واقرؤوها، لأنه دائما المؤرخون يحاولون تجهيل الناس ويحاولون التغطية والتضليل على الناس. الذي لا يعرف 50 سنة التي أحضرت وفاة النبي والأحداث التي جرت فيها، هذا الإنسان لا يمكن أن يفهم لماذا قتل الحسين سلام الله. نحن نتحدث عن مقتل الإمام الحسين يوم عاشوراء سنة 61 للهجرة، نقول لما أصبح الحسين يوم عاشوراء وصلى بأصحابه صلاة الصبح، قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه وصلى على الملائكة والأنبياء وقال لهم إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال، ثم صفهم للحرب وكانوا 72 ما بين فارس وراجل، فجعل زهير بن القين على الميمنة وحبيب بن مظاهر على الميسرة وأعطى رايته أخاه العباس ووقف هو وأهل بيته في القلب. هذا كله صحيح. وعمر بن سعد أخذ السهم وبدع، قال اشهدوني أنت بن زياد أني أول من رمى، وبدأ القتال، لأن بريرة بن خضير قبل لحظات أراد أن يرمي بسهمه، منعه الإمام الحسين، قال لا إني أكره أن أبدأهم بالقتال. هم بدأوا المعركة وخطب الإمام الحسين، هذا كله صحيح. لكن قبل يوم عاشوراء هناك حقبة تستغرقها مسافة 50 سنة. ما الذي جرى بهذه 50 سنة؟ ولماذا قتل الإمام الحسن سلام الله عليه مسموما؟ وما هي قضية الصلح، صلح الإمام الحسن مع معاوية؟ هل الإمام الحسن تنازل عن الخلافة وأعطاها لمعاوية كما يقول البعض؟ أم أن المسألة مسألة صلح أشبه شيء بصلح الحديبية الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة؟ الإمام الحسن هو إمام، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. لماذا لم ينهض الإمام الحسن؟ علما أنه حارب وجهز الجيوش وقاتل، لكن عندما رأى الخيانة في صفوف أصحابه قال لمعاوية، والصلح معاوية طلبه، قال أنا أصالحك لكن على هذه الشروط، وأعطى شروط لمعاوية، ومعاوية قبل بالشروط. وفي نفس يوم الصلح لما كتبت وثيقة الصلح، معاوية قال كل هذه الشروط أجعلها تحت قدمي هذه. بعدين يروح الإمام الحسن إلى المدينة ويجلس وهو يهيئ الإمام الحسن، كان بصلحه مع معاوية كان يهيئ اليوم كربلاء، كان يهيئ الواقعة الطرف، كان يهيئ الأجواء لأخيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كان يريد القلوب، أن هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها، القلب الواعي، القلب الطيب، الإنسان الفاهم المؤمن، لأن الإيمان يفتح كل مشاعر الإنسان وكل طاقات الإنسان. أما غير المؤمن والعياذ بالله فيعيش محجوبا عن الحق ومحجوبا عن الواقع ومحجوبا عن الحقيقة، ما يعرف، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فأوجه لكم هذه الدعوة أيها الأحبة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن انطلقوا إلى المكتبات العامة هنا في الكويت، ما شاء الله بلد فيه مكتبات في كل مكان، وخذوا التاريخ، اقطعوا هذه الحقبة من الزمن، خذوا 50 سنة فقط من سنة 11 للهجرة إلى سنة 61 للهجرة. واقرؤوها بتدبر واكتبوا لي أنتم، اكتبوا لي ماذا عرفتم من هذه القراءة، حتى أنا أعيش معكم هذه الليالي كل الأحداث وكل الواقعة. ولذلك اليوم المسلمون مطالبون أكثر من أي وقت مضى بإدانة قتلة الحسين. لماذا لم يدانوا الذين قتلوا الحسين؟ لماذا إذا ذكرنا بني أمية على منابرنا في أيام الجمعة نقول قال سيدنا معاوية؟ حقيقة سيدنا معاوية إذا معاوية سيدنا فعلى الإسلام السلام، إذا كان رسول الله سيدنا ومعاوية سيدنا انتهى الأمر. إذا كان بني أمية هم سادة الإسلام فأين أهل البيت؟ فأين الحق؟ اقرأوا الخمسين سنة وانظروا ماذا صنع هؤلاء الطغاة بعد وفاة رسول الله، اقرأوها واستمروا لتروا أن الإمام الحسين سلام الله عليه لا يوجد مظلوم في تاريخ البشرية مثل الإمام الحسين سلام الله عليه أبدا، ولا توجد شخصية في الأنبياء والرسل والأئمة والأولياء حوربت كما حوربت شخصية الإمام الحسين إلى هذا اليوم وإلى هذه الساعة، لأن الحق عند الحسين واضح مثل الشمس، وما وجدت قضية فيها الحق واضح والباطل واضح مثل قضية الإمام الحسين أبدا، لأنه لم يقف واحد من أصحاب النبي في جيش يزيد بن معاوية ويحارب الحسين، حتى يمكن واحد يشكل يقول هذا واحد صحابي وقف يحارب الحسين، لا، الذين خرجوا لقتال الحسين كلهم أدعياء أبناء أدعياء. الحسين يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت. المتوكل العباسي يحكم أكثر من 20 سنة، أول بيان يصدره المتوكل في بغداد هو منع زيارة قبر الحسين، الناس امتنعوا ومع لهم غريبة، قال 1000 دينار ذهب لمن يذهب لزيارة الحسين، وملأ الطرقات مسالح وجيش. وإذا المتوكل واجه موج من البشر، واجه طوفان من البشر لا يصده شيء، جاءوا لزيارة الحسين، وإذا المسالح تنقل له صورة امرأة عجوز كبيرة عمرها 90 سنة جاءت تحمل صرة 1000 دينار ودفعتها إلى مسالح المتوكل وقالت لهم أنا أمضيت سنوات من عمري أغزل لأهيئ هذا المبلغ حتى أزور الحسين. فقال المتوكل إذن ارفعوا هذه الضريبة واجعلوا ضريبة الحول، ضريبة المال إلى ضريبة الدم، كل 10 يذهبون لزيارة الحسين اقتلوا منهم واحد حتى ما حد يذهب، وإلى كل 10 يأتون إلى المسلحة طول التاريخ كل هؤلاء 10 الذين ذهبوا لزيارة الحسين كل واحد منهم يتقدم إلى رئيس المسلحة يقول له اقتلني نيابة عنهم، أنا اقتلني قبله. وهذه الصور كانت تنقل إلى المتوكل العباس. والإمام علي الهادي سلام الله عليه في سامراء يسمع ويشجع الناس يقول اذهبوا. الآن يجيك واحد يقول لك كيف ما هي الزيارة مستحبة وحفظ النفس واجبة؟ لا، ليست المسألة مسألة زيارة مستحبة وحفظ النفس واجبة، لا، المسألة هنا أن الزيارة واجبة لأنها صارت واجبة بالعنوان السنوي لحفظ الإسلام وحفظ أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك الإمام الهادي كان يدفع الناس يقول اذهبوا حتى إذا قتلتم كلكم اذهبوا لزيارة الحسين. ومن هنا بدأ المتوكل ماذا يصنع؟ قبر الحسين، فصاروا يحرسون قبر الحسين 17 مرة. وإذا ينقل للمتوكل أن عرابي جاء وشم تراب الحسين على بعد، يشم تراب الحسين، يأخذ حقنة من التراب يشمها إلى أن وقع على قبر الحسين، القبر واضح ومعلوم. فوصل إلى هنا قال: والله هذا قبر الحسين، إذا أردتم قتلي اقتلوني، أنا جئت من مسافات بعيدة، لا تطلبوا المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، فدعوا الجميع وعرجوا نحوي فمسكنه بقلبي. اسمع المعنى الدقيق. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ إلى يوم القيامة. يعني أنت مع الحسين. الآن نتيجة الطواغيت والخونة لا تستطيع أن تذهب لزيارة الحسين، الحسين في قلبك. من هنا تنتهي تقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، ودموعك تجري، ما تملك عبرتك، ما تملك نفسك. وإذا تشوف ليالي الجمعة والناس في كل مكان يتجهون لزيارة الحسين، فبعد حرس قبر الحسين وإذا هناك سيل وطوفان من الأحاديث المزيفة الكذابة التي يصنعها علماء السوء أن زيارة القبور بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طوفان من الأحاديث، في حين القرآن الكريم في قضية أصحاب الكهف يتحدث عنهم بكل صراحة، يقول: هؤلاء أصحاب الكهف الله سبحانه وتعالى أظهرهم ليبين الحق للناس جميعا، قال: ابنوا عليهم بنيانا، ابنوا قبر عليهم، في سورة الكهف اقرؤوها. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا قبرهم نحول إلى مسجد أيضا. فكان يزورونهم الناس ويجدون لوحة موجودة على بوابة المدينة وعلى قبور وعلى قبر أصحاب الكهف، هذه اللوحة مكتوب بها أسماءهم والسلام عليهم وأهدافهم مثل الزيارة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، المعنى الذي يقرأه الحسين ورأسه على الرمح يقرأ هذه السورة سورة الكهف ويقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ زيد بن أرقم قال: سيدي رأسك أعجب وأعجب، رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله، وهو على الرمح يقرأ القرآن الكريم. لهذه الدقة، لماذا؟ لأن الحسين فضح المزيفين، فضحهم. عالم سوء مفضوح أمام الحسين، حاكم جبار طاغوت مفضوح أمام الحسين. ما في أحد إلا أن يمشي على الطريق الصحيح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: احذروا علماء السوء المنافقين. قال: يا رسول الله كيف نعرفهم؟ قال: إذا رأيتموهم على أبواب السلاطين فاحذروهم، احذروهم من احذروهم على دينكم. والإمام الباقر سلام الله عليه يقول: إذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماء، وإذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فبئس الملوك وبئس العلماء، لأنه ما عندهم احترام للعلم، عنده علم لكن ينهب وراء الدنانير والذهب الإبريز والفضة، ما يعرف معنى العلم الذي يحمله. هاي مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وإذا طوفان من هؤلاء يأتي أحاديث أن زيارة القبور بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هؤلاء أصحاب الكهف ليسوا أنبياء وليسوا أئمة، ولم يكونوا من أهل البيت، ولم يذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا، مجرد شباب مؤمنين، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. مع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل لهم قبرا، وجعل لهم بنيانا، وجعل لهم مسجدا، وآلاف السنين يتحدث عنهم الكتب السماوية تتحدث عنهم، ونقرأهم في سورة الكهف. المعنى الدقيق. إذا لاحظوا هذا التجاوب أيها الأحبة، خذوا هذه الفسحة الزمنية من سنة 11 للهجرة، أكرر هذه الكلمة، إلى سنة أي سنة؟ 61، الله يبارك فيكم ويحفظكم. إذا خذوا 50 عاما من التاريخ وقرأوها، مروا عليها. مروا عليها لتعرفوا ليلة عاشوراء لماذا قتل الإمام الحسين، ومن الذي اشترك بقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني. وتعلموا لماذا أحرقت خيام أهل البيت، وكيف الأطفال سحقته حوافر الخيل، وكيف العقيلة زينب اللي ما كان أحد يرى طولها، محمد المازني يقول، يحيى المازني يقول أنا كنت مجاورا لأمير المؤمنين في البيت الذي كانت تسكن فيه زينب، أنا مجاور لهم سنوات طويلة، يقول والله ما سمعت صوت زينب ولا رأيت طولها. وانت عندك كثيرة وتعرف المعنى. هذه المرأة اللي يحيى المازني يقول أنا ما شاهدت ولا سمع صوته. من يومين طلعوا من بلدي إلى بلد مربطة بالحبال، كان رسول الله يحملها على صدره في صلاته، قالوا تاريخ الرسول، قالوا السيرة النبوية الطاهرة، قالوا أن رسول الله في الصلاة كان يحمل زينب العقيلة في صلاته وهي طفلة 4 سنة، وأخوها الحسين سلام الله عليه يركب على ظهر جده رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطيل السجود إكراما للحسين، إكراما للحسن والحسين. هذا التجاوب العميق اللي موجود. بعد هذا كله يأتي التكليف يوجه من قبل الله سبحانه وتعالى بهذه الشروط الموجودة المتوفرة من هالملاحظات، أن يكون سالم الخلقة، صحيح الخلقة، لأن الله يجعل في الخطاب شرطين أساسيين، أن تكون قدرة في العقل لفهم الخطاب كما قلت لكم ذات مرة، وقدرة في البدن لتطبيق مضمون الكتاب. فتكون البنية سليمة، يكون البدن سليم، صحة الخلقة الشرط الأول. الشرط الثاني تخلية السرب، يعني ليس هناك مانع يمنعك. الشرط الثالث المهلة في الوقت، يعني العمر، من دون عمر كيف تعمل. الرابع الراحلة والزاد، أو الزاد والراحلة، وهي إشارة إلى حياة الإنسان، إشارة إلى رغيف الخبز الذي ذكرناه في البداية، الخبز والأمن. الخامس أن يكون هناك سبب مهيج يدفع الإنسان إلى الفعل، والسبب المهيج النية والقلب والإيمان، وهذا الوجدان اللي ذكرت لكم إياه، كيف تنتقل القضية من التصور للتصديق للوجدان فتتفاعل مع هذه الأجواء. هنا يأتي الحق سبحانه وتعالى يخاطب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشجار والنزاع والتنازع والمخاصمة، إذا ما جاءوا إليك يا رسول الله وحكموك وسمعوا قضاءك وقبلوا بحكمك، لا يمكن أن يقال لهم مؤمنون أبدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يسمعون قضاءك يا رسول الله، يسمعون حكمك يا رسول الله، ويأخذون كلمتك من دون أن يكون في قلوبهم حرج، وبعد ذلك يقول ويسلموا تسليما، لأن فعلك وقولك وتقريرك حجة، فهذه الحجة هي المطلوبة، هذه الحجة هي المطلوبة. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه يقول إني لم أخرج أشرا ولا فطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، لأن سيرة الإمام علي هي نفس سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هذه السيرة التي تجسد العمل، تجسد الواقع، تجسد الإسلام. أما غيرها بالولية ماذا صنعوا؟ أحلوا حرام الله وحرموا حلاله. هذا معنى البدعة. إذا ظهرت البدعة في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. البدعة وين تكون؟ البدعة تكون في تحليل الحرام أو تحريم الحلال بس، هذه البدعة. لذلك يقول: إذا رأيتم أهل البدع فقابلوهم بوجوه مقفهرة، من تبسم بوجه ذي بدعة فقد هدم الإسلام. الرسول يقول واحد صاحب بدعة إذا تبسمت بوجهه أنت ساعدت على هدم الإسلام. وأي بدعة أعظم من الهجوم على آل بيت الرسول؟ وأي بدعة أعظم من قتل الإمام الحسين ورفع رأس الحسين على الرمح؟ هل هناك بدعة أكبر من هذه؟ وأي بدعة أعظم من منع فكر أهل البيت أن ينتشر في العالم؟ هذه هي البدعة. وأننا نمنع الناس من معرفة أهل البيت، معرفة حقهم. مع الأسف أقولها وأتألم لها والله، أنك تسمع كل شيء من محطات التلفزيون، وعتبي على أصحاب الفكر. أقول أصحاب الفكر وأنا لا أعتقد بفكر غير فكر أهل البيت، ما أعتقد بالفكر الذي ينهض فكر أهل البيت مع احترام للرأي الآخر، لكن أقول عتبي على حملة الأقلام وأصحاب الفكر أنهم خصوصا في هذه الليالي وفي هذه المناسبة العظيمة تجد هؤلاء بمحزل عن الحسين وكربلاء وواقعة الطف وأهل البيت. والحال الأمة الإسلامية اليوم بلمست الحاجة إلى الحسين، والله لا خلاص لنا إلا في الحسين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وقفت بقبرك طوف الخيال. قبل أن تضلع يقول: فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروع، بأحمق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تأباه من مبدعي. فيا أيها الوتر في الخالدين يا حسين، فيا أيها الوتر في الخالدين، فذن إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام، للاهين عن غدهم قنعي، تعاليت من مفزع للفتوف، وبورك قبرك من مفزعي، تلوذ الدهور فمن سجز على جانبيه، ومن ركعي شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وقفت حيث سنافق خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وقفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي الى عالم ارفعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الاصبع تمد الى عالم بالخنوع، والضيم في شرط مترع لتبدل منه جذيب الضمير باخر محشوشب ممرع، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا الى حرم امنعي، فيبنى البتول، انت ابن فاطمه، فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما ادعي، ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك حملا، ولم يرضعي ويبنى البطين بلا غطنة ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي. ويا غصن هاشم لم ينفتح بأزهار منك ولم يفرعي. ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة ما مطلعي. سيدي يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي. وأنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي. وما ذاك أروع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع وأن تطعم الموت خير البنين من الأسهلين إلى الرضعي. ذاك الزائر العالم من البحرين اللي كان يزور الإمام الحسين وأخذته غفوة على ضريح الحسين وسأله قبل الغفوة قال سيدي أنا راجع للبحرين يسألون الناس أين الشهداء أقول لهم هذه قبورهم. أين أبو الفضل العباس هذا قبره هذا عالم جليل. ويسألونني عن علي الأكبر أقول رأيت قبر علي عند رجلي أبيه الحسين. لكن يسألونني عن عبد الله الرضيع هذا الطفل اللي عمره 6 أشهر الذي قتل على صدره. أما عبد الله ماذا أجيبهم؟ عومت عيناه رأى الحسين في تلك اللحظة يقول له أيها العالم أيها السيد إذا فتاك زائري وسألك عن ولدي الرضيع فقل له إن ولدي مذبوح على صدري. قل له إن ولدي مذبوح على صدري. لذلك الحسرة باقية يا عيوني ما تروح. الحسرة باقية. هكذا. وإلا وين؟ أنا أقرأ ودائما أقول للأخوان أخوات اقرأوا قصة إبراهيم. ليس إبراهيم وحده، الله يعلم ويشهد من آدم. هذه الأخبار يذكرها السنة والشيعة ولا فرق في عقيدة بين السنة والشيعة في هذا المجال بالذات لا فرق بينهم. هذه الكتب طافحة تذكر أن آدم كان يبكي على الحسين لما جبريل علمه الاسماء الخمسة. يا آدم اذا اردت الله ان يعفو عنك ويغفر ذنبك فاسأله بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. آدم لما كان يذكر الحسين كان يبكي. فيقول له حبيبي جبريل مالي اذا ذكرت الحسين بكيت. واذا جبريل يصور لآدم واقعة كربلاء يقول له يا آدم لو ترى الحسين يوم عاشوراء وقد حال العطش بينه وبين النفس بينه وبين نفسه مثل الدخان بينه وبين السماء. يا آدم لو ترى الحسين حاملا طفله الرضيع على صدره يستسقي القوم ماء لهذا الرضيع وهو الذي سقاهم الماء. فآدم كان يبكي. نوح كذلك وهو راكب في السفينة أخبار السفينة أنها وصلت إلى كربلاء لأن الطوفان غطى الكرة الأرضية كلها. الطوفان ما كان محدود كان عام بنص القرآن الكريم. فلما وصلت السفينة إلى كربلاء اضطربت اضطرابا شديدا حتى خاف نوح أن تغرق السفينة. فقال يا رب ما الذي صدر مني السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال. الله قال يا نوح ما تغرق السفينة لكن السفينة الان على مصرح الحسين. السفينة الان في كربلاء. لذلك ضرب هاي المسامع التي جاء بها جبرائيل. كذلك يونس ابن مسعى كذلك ادريس وهو في الكوفة وذهب الى كربلاء ومعه انعام واغنام. ونحن نقرأ القرآن الكريم نجد النمل لها سورة ولها كلام مع سليمان الهدهد له كلام مع سليمان. كذلك فلا نستغرب إذا الأنعام تحدثت وتكلمت لأنه وإن من شيء إلا يسبح بحمد الله. وإذا إدريس سلام الله عليه يرى الأنعام لا تشرب الماء من الشريعة فسأل الأنعام لأن يتكلم. سليمان يقول علمنا منطق الطير. الطير يعرفون منطق الحيوانات يعرفون منطقها كلها لها لغات وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. أيتها الأنعام لمن طرحتم على الشراب بهذه المشرعة؟ قالوا يا إدريس هنا يذبح الحسين، هنا مكان الحسين، ما نشرب ماء من الشريعة. وإذا تلاحظون نفس جواد الحسين سلام الله عليه والإمام الحسين راكب على ظهر جواده، لما وصل إلى المشرعة وأقحم الفرس ليشرب الماء، الإمام الحسين خاف من الجواد، قال أنت عطشان وأنا عطشان، لا أشرب حتى تشرب. فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام. وهذه رواية قلها أبو جعفر الإمام الباقر، يقول الفرس كان ينادي الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فهذه المعاني كلها احنا ماخذيها. فإذا وصلنا إلى إبراهيم، إبراهيم مرتين شرع عليه قضية كربلاء وبكاء على الحسين ما كان ينقطع، مرة وهو راكب على ظهر جواده، سقط من على ظهر جواده إلى الأرض في كربلاء، فشجت جبهته فسالت الدماء، فقال يا رب أذنبت ذنبا؟ قال لا يا إبراهيم، ولكن هنا يقع ولدك الحسين في هذا المكان، فأحببنا أن تكون لك أسوة بالحسين. وهي قبل مجيء الحسين. لذلك في قضية إسماعيل يقول الحق فبشرناه بغلام حليم، قرأها في سورة الصافات. يعني هذا إبراهيم الذي يتكلم الإمام الحسين عنه في دعاء عرفة، يقول يا ذا المعروف الذي لا ينتصر أبدا، يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفري، ومخرجه من الجب وشاعله بعد العبودية ملكا، يا راده على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بعد ذلك يقول يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب، وممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنه وفناء عمره. الله يقول فبشرناه بغلام حليم، وكلمة حليم فيها إشارة كبيرة أنه لا يجري عليه الذبح، لأنه وصفك لعمر 10 سنين، واللي عمر 10 سنين ما يوصف بالحلم، فمعناه يكبر ويكون حليما، ففيها إشارة ضمنية. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي في منى التفت إليه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأذن، فلما أسلم وتله للجبين، وجاء الشيطان وقف هاي 3 مواقع اللي الآن موجودة، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، وحفظه إبراهيم، حمل الحصيات بيده ورمى الشيطان. الشيطان لما يئس من إبراهيم، يا إبراهيم كيف تذبح ولدك؟ كيف كذا؟ أنت ما عندك رحمة؟ قال الله أمرني أن أذبح. فتركه الشيطان وذهب يبحث عن أمه. هاي القصة اسمعوها وانقلوها 1000 مرة لأولادكم وللأخوة والأخوات، لأن في بعض القصص يجب أن نكررها في نفوسنا وفي أعماقنا لما فيها من درس وعبرة. فذهب الشيطان يبحث عن أم إسماعيل هاجر، فتاة عمرها 25 سنة وما عندها ولد إلا إسماعيل، هذا الذكي الفطن الجميل عمره 10 سنوات كيف يذبح؟ ذهب الشيطان رآها تطوف حول البيت بالمسجد الحرام، فوقف الشيطان بصورة شيخ كبير، قال لها يا هاجر تطوفين وما تدرين ما يجري في منى؟ قالت وما الذي يجري أيها الشيخ؟ قال ما شيخ كبير هناك رأيته، قالت ذاك زوجي إبراهيم الخليل، قال هنا غلام سباعي ابن 10 سنين، قال ذلك ولدي إسماعيل، قال عجيب ذاك ولدك إسماعيل، فإني رأيت إبراهيم يذبح ولدك إسماعيل. قالت إبراهيم ما يصنع ذلك؟ قال ولكنه يقول الله أمرني. قالت إذا أمره الله فليمضي أمر الله ويذبح ابنه. فالشيطان ترك هاجر، هذه هاجر اللي قبرها وين الان؟ حجر اسماعيل، لا تنسى هاجر اللي تطوف انت وبعد ذلك تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم وتذهب للسعي بين الصفا والمروة. الله يرزقكم ان شاء الله حج البيت، في اثناء السعي بين الصفا والمروة تتذكر هذه المرأة كيف كانت تخلت هذا اسماعيل، كان عمره 6 اشهر تريد له ماء، فكانت تبحث عن الماء ورأت الماء يتدفق من تحت اقدامه وزمت الماء في التراب وطلع بئر زمزم اللي حفره بعد ذلك عبد المطلب، والى اليوم يتدفق ملايين الناس يشربون منه في شرق الارض وغربها. هذه ظلت تغوص، الشيطان ترك يئس منها، لكن بنصف الطواف تحرك قلبها، وانت ام متوسف ومحبة الام واحد ما يدركها بشكل كامل، الولد قطعة من الام، قطعة كبيرة، الاب يحب اولاده لكن الام محبتها لا يمكن للانسان ان يصفها ابدا، لذلك حق الام اكثر من حق الاب. لذلك القرآن يوصي الاولاد بحقوق الامهات، يوصي بحقوق الام مرتين، مرة يوصي بحق الوالدين ومرة يوصي بحق الوالد ايضا. ووصينا الانسان بوالديه حسنا حملته امه وهنا على وهن، فهي داخل بوصية الوالدين ومنفردة وحدها. لذلك في اثناء الطواف حس قلبها ابني اسماعيل يذبح، فبعد الطواف ورجعت راكضة تركض الى منى، فرأت هناك جبرائيل يسحب السكين من يد ابراهيم واسماعيل تحت رجلين ابيه ابراهيم معصب عيونه، يقول لها انا ما اعصب عينين وما اجمع عليك عصابة عين او عصابة وثاق على رجلين، قال لي لم اجعل وجهي على التراب يا ابا حتى ما تنظر الى وجهي، فجعل وجهه على التراب وصار يذبح. انا اعرف الان قلبك وين راح، التمت انت ذكي ما شاء الله، انت ذكي، شوف هذا معنى كبير، هذا العلم يا اخي، هذا العلم من اهل البيت وضع القرآن الكريم، يقول فلما اسلم وتله للجبين، الله يقول تله للجبين يعني جعل جبهته على التراب وصار يذبح وين من قفاه من هنا، وجبرائيل يسحب السكين من يده، وصلت هاجر رأت جبرائيل واقف يسحب السكين ويقول يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا كبش جبنا لك فداء لولدك. لاحظ المعنى، التفت التفت للمعنى، فوقفت هاجر تنظر الى ولدها، رأت اثار السكين قد جرحت رقبة اسماعيل، التفت للمعنى، بمجرد ان رأت اثار الجرح في عنق اسماعيل مرضت في تلك اللحظة، تمرضت واستمرني المرض الى ان ماتت بعد اشهر، ما قدرت بعد تعيش لانها شافت فقط اثار السكين، فاذا الام هكذا كيف اللي تحمل رأس ولدها في حجرها وتقول ولدي ذبحوك عطشانا من هرائني. ومن هنا الله سبحانه وتعالى نظر والى ابراهيم يبكي، يبكي ابراهيم، الله قال له يا ابراهيم هذا اسماعيل رجع الى امه، رفعنا التكليف عنك لماذا تبكي؟ قال يا رب انت اعلم مني بذلك، انا كنت اتمنى ان يذبح ولدي هذا من اجلك، فتبكي عليه عيون المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها. قال يا ابراهيم ايهما اعظم عندك، ولدك اسماعيل ام الحسين ابن رسول الله؟ ابراهيم قال الحسين اعظم. قال يا ابراهيم وايهما اعظم مصيبة عندك، ان يذبح ولدك اسماعيل بيدك وانت ابوه، او يذبح الحسين بيد اعدائكم اهل البيت؟ قال يا مصيبة الحسين اعظم. قال اذا نحن رفعنا التكليف عنك وعن اسماعيل ووضعناه على الحسين فجلس ابراهيم يبكي على الحسين. هاي الآية تريد تعرف القضية بالضبط وين؟ هاي سورة الصافات. فلما اسلم وتاه للجبين يوم العاشر قام مقتل الحسين كيصية ذبح كيف جرت، واذا الحسين وجهه يكون على التراب. لذلك الرسول يقول انا من الذبيحين، ويقول حسين مني وانا من حسين. هذا الرأس الشريف الذي كان رسول الله يقبله يأخذه خول بن يزيد الأصمعي يحمله ويذهب به إلى الكوفة يريد أن يدخله على ابن زياد. وإذا الليل القصر قصر الإمارة مغلق، رجع إلى داره، دخل عند امرأة صالحة خاف منها أن يخبرها بالقضية. قالت ويلك، ما الذي جاء بك؟ ما وراءك؟ فما حب ان يغم عليها شيء. قال لها قتل الحسين، صارت تبكي، لكن لم يقل لها انا جئت برأس الحسين. وين وضع رأس الحسين؟ في التنور. وضع رأس الحسين تنور مطفي، ما في نار، منطفئ، جعله في التنور واغلقه. هذه المرأة سمعت بكاء ونياحة الى عنان السماء، الدنيا ضاجت في البكاء، لكن في صوت امرأة يفطر الصخر من البكاء. بعد المرأة هذه وإذا تشوف نور إلى علان السماء وعودة نازل من السماء، فيه امرأة مجللة بالسواد مدت يديها، رفعت رأس حسين، قبلته ولدي حسين، ذبحوك على الشعلة يا نور عيني. فاطم وخلت الحسين مجدلة، هلا بيك، هلا بهالدمعة الطيبة هاي لك انت بعدها. فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد بعد رشادا بشط فراتي اذا لنطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنات. افاطم قومي يا ابنة الخيل واندبي نجوم سماوات بارض فلاتي، قبور بكوفان واخرى بطيبة واخرى بفخ نالها صلواتي. لكن الذي كانت ترعى رأس الحسين هي ابنة فاطمة زينب العقيلة، كانت ترعى رأس أخيها الحسين، غيبوه عنها إلى أن وصلت إلى الكوفة. الآن هي في كربلاء، قبل أن يذبح الحسين وقفت على مصرعه ما عرفته، نادت أخي الحسين، أأنت الحسين؟ أأنت ابنه عبدي؟ الحسين سمع صوت أخت زينب هاي العزيزة الطيبة، الآن طالعة ما قدر يشاومها. قالت اخي اما عبد الله اقسم عليك بحق امنا فاطمة الزهراء وابينا علي الا ما كلمتني يا نور عيني. مد الحسين يده، مسح الدم والتراب عن عينه، رآها منحنية عليه تقبله مرة واخرى تقول كلمني يا نور عيني. قال لها اخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، اخي بحقي عليك ارجعي الى الخيمة واحفظي لي عيالي واطفالي، انما ارجعها ليصدق عنها التكليف الشرعي، لانها لو كانت عند مصرع الحسين لقتلت او قتلت كما قلت لكم ذات مرة. عودي الى الخيمة واحفظي لي عيالي واطفالي. وكانت تجمع اطفال الحسين قسم من تحت حذاء، من تحت سنابك الخير، من تحت حواف الخيل تجمع وضنا موائل لبالي لك ويالك خويا، انا بوالي لبالي لك عيالك وبروحي لسجد لك اطفالك. بسم الله الرحمن الرحيم. ملاحظة قبل الدعاء اقولها لكم ايها الاحبة، حسب التقويم الشرعي المنبثق من اهل البيت وحسب الحساب الصحيح، اليوم هو يوم السادس من محرم، هذه الليلة ليلة الرابع، لان هو المحرم يوم الجمعة والليلة القادمة ان شاء الله ليلة مسلم ابن عقيل، لانه في حساب الامام الباقر سلام الله عليه يقول ان شهر ذي الحجة 29 يوم، ما ممكن يكون 30 يوم. حتى اهل اللغة واهل الفلك يذكرون هذه الحقيقة، افتحوا كتاب المنجد وكتب اللغة يتحدثون ان شهر ذي الحجة هو شهر يقع بين ذي القعدة ومحرم، وايامه 29 يوما مو 30 يوم. فحتى على حساب الحج صار ذي الحجة 30 يوم، فاول الشهر الجمعة والليلة القادمة ليلة مسلم. لا تتعجلوا باخذوا دعاءكم واخذوا حاجاتكم، لان امامكم طريق طويل يا اخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يوم عاشوراء يكون يوم الاحد باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ان الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، بمحمد وآله الاطهار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. دعاء الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الاسماء، بسم الله رب الارض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على اهلي ومالي، بسم الله على ما اعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله اكبر الله اكبر، واعز واجل مما اخاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها، انك على صراط مستقيم وانت على كل شيء حفيظ شهيد. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دعاء للإمام سلام الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.